زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الليلة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يعيننا في شهرنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. في سلسلة الشمائل والأحوال النبوية سبق أن تكلمنا عن بكائه صلى الله عليه وسلم، وضحكه وغضبه وفرحه وحزنه، وما يحبه وما يبغضه، وعن ذكرياته وتعجبه وإنصاته واستماعه وتحفيزه وفطنته وفكره وتفكره وهمومه واهتماماته وتأديبه وتعزيره صلى الله عليه وسلم لمن أساء. واستكمالاً لهذه السلسلة سنتحدث إن شاء الله عن محاورته صلى الله عليه وسلم ومناظرته، والحوار والمناقشة طريقة عظيمة للتواصل مع الآخرين لا سيما المخالفين. وعن طريق الحوار والمناظرة يمكن الإقناع وتقديم الدليل والبرهان والاستماع لما عند الآخرين من الاعتراضات والشبهات والإجابة عنها. كان عليه الصلاة والسلام يقبل على محدثه، فعن أبي رفاعة رضي الله عنه أنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه من حديد، حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. قطع الخطبة من أجل هذا الإنسان. لماذا؟ قال النووي رحمه الله: لعله كان سأل عن الإيمان وقواعده المهمة، لعله سأل عن الإيمان وقواعده المهمة، وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور. إذا لو واحد الآن مثلا في هذا الدرس جاء وقال: أنا أريد أن أسلم، ما نقول انتظر لآخر الدرس؟ هنا تقطع المجالس لمثل هذه الحالة. هذا الآن يريد أن يدخل في الدين وقد يموت في أي لحظة، فمثل هذا تقطع خطبة الجمعة لأجله. وفي هذا الحديث المبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهم الأمور فأهمها، وقعود صلى الله عليه وسلم على الكرسي ليستمع له الباقون ويروا شخصه الكريم. ومن المحتمل أن تكون هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطبة غير خطبة الجمعة، ولهذا قطعها، ويحتمل أن تكون خطبة الجمعة واستأنفها أو أكملها عليه الصلاة والسلام كما قال النووي في شرحه على صحيح مسلم. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك. يقبل بوجهه كما قال عمرو بن العاص: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ قال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عمر؟ قال: عمر. قلت: يا رسول الله، أنا خير أو عثمان؟ قال: عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. رواه الترمذي في الشمائل وحديث حسن. في الشاهد أنه كان يهتم بمن يجالسه ويقبل عليه ويستمع له ويحدثه حتى يظن أنه خير القوم، وكان هذا عاما في شأن عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا يحسن الإصغاء والاستماع لما يقوله محاوره. قال عتبة بن ربيعة يوما وهو جالس في نادي قريش والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده، قال عتبة لأصحابه: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا: يا أبا الوليد، فقم إليه وكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة، يعني أنت وسط فينا في الحسب والنسب، قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا، يعني هذا التابع من الجن المعروف الذي يتراءى لمتبوعه، ولذلك سموه رأيا لأنه يتراءى لمتبوعه، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت يسمع ما قاطعه بكلمة، حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه، قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: نعم. قال: أفعل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. الآيات. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها عليه، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى يدي خلف ظهره معتمدا عليه ما يستمع منه، ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها، لأن هذه سورة فيها سجدة، سجد ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. أخرجه ابن إسحاق في المغازي وحسنه الألباني. هذا الحديث يؤخذ منه أن الإنصات طريق وسيلة للدعوة، وأنه يفرض على الآخر الاستماع في المقابل، وهذا فيه درس للدعاة في تعليمهم كيف يجعلون غيرهم ينصت إليهم في الدعوة، وفيه بيان أدب الأدب في المحاورة وإعطاء الخصم الوقت حتى يفرغ من كل ما عنده. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليه يستمع، ما أعرض عنه، وأظهر له الاهتمام بما يقول ولم يضر له التشاغل، ومن أحسن الاستماع أحسن الرد، وقد كان عتبة بالتأكيد متشوقا لسماع الرد. وهذا فيه أيضا حسن الرد وكذلك حسن الاستماع وحسن الأدب. وقال الأصمعي: من علامة الأحمق الإجابة قبل استقصاء الاستماع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه يعلم بطلان ما جاء به عتبة إلا أنه سمعه ولم يتعجل بمقاطعته، وقال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ انتهيت؟ أتيت بكل ما عندك؟ وكذلك ففيه الإمهال حتى ينقضي الخصم من حديثه. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أفرغت يا أبا الوليد، هذا سؤال الأذكياء في المناظرة كي لا يحاول المحاور أن يأتي بشيء آخر بعد ذلك، أنه خلاص قال كل ما عنده، فرغت عندك شيء إضافي؟ لا، إذن ما بقي إلا أن يلزمه أن يلتزم بالاستماع ولا يأتي بشيء آخر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن مخاطبة الرجل، قال يا أبا الوليد، وفيها تكنية، وكانت العرب إذا أرادت أن تكرم تكني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له حوارات كثيرة يعرف منها ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الفهم والتفهيم، كما جاء في حديث جبريل عن الإيمان المعروف، وفيه أن للعالم عليه أن يرفق بالسائل ويدنيه منه ليتمكن من السؤال بلا هيبة ولا وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك له حوار مع أعرابي في مسائل من التوحيد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، يعني بلا ضرورة، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. لماذا؟ لأن أهل البادية ما بلغهم النهي عن السؤال، بخلاف الصحابة بلغهم لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم تسؤكم، فنهوا عن السؤال إلا للحاجة. وقول أنس من أهل البادية العاقل، لأن بعض أهل البادية الأعراب فيهم جهل وجفاء، لكن العاقل منهم يستفيد ويستفاد منه. قال فبينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل من أهل البادية واسمه ضماب بن ثعلبة على جمل، فأناخه في المسجد ثم عقله. استدل به العلماء على طهارة أبوال الإبل وروث الإبل، لأن لو كانت نجسة ما سمح له أن يدخل بها إلى المسجد. ثم قال لهم أيكم محمد؟ وفيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان له يعني مجلس خاص وهيئة خاصة يعني دون الآخرين، يجلس مثله مثل غيره. ولذلك لما دخل الأعرابي ما عرف أيكم محمد، أيكم محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. طبعا أيكم محمد هذه انتسخت بآيات الحجرات، وكذلك بقوله تعالى في الآية الأخرى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا، هذا ما كان عنده علم. أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل، يعني الأعرابي وجه الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، سمعتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. طبعا بعض الأعراب عنده صدق وعنده وضوح وعنده صراحة، فلعل هذا منها يريدون الوصول إلى المطلوب مباشرة. قال سل عما بدا لك، وهذا في تشجيع السائل على السؤال بلا حرج. فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. ثم ولى، يعني الأعرابي، وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. رواه البخاري ومسلم. وجاء في رواية عند أحمد بسند حسن ثم انصرف راجعا إلى بعيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. العقيصتان الضفيرتان من الشعر. قال فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم إلى قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال، هذا الأعرابي لما رجع، بئست اللات والعزة. قالوا ما هي ضمام؟ قومه اجتمعوا، إيش الكلام الجديد؟ ما هي ضمام؟ اتقي البرص والجذام، اتقي الجنون. قال ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، لا تجيب البرص ولا الجذام ولا تضر ولا تنفع. إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. قال فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. يعني هذا الرجل لما رجع أحدث كل هذا التغيير، ما في قوم أحد حضر إلا أسلم. قال ابن عباس فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة. وهذا الحديث فيه دروس، ومنها حسن السؤال وحسن الترتيب وحسن السياقة. فإنه سأل أولا عن صانع المخلوقات من هو، ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا للصانع، ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله. وهذا ترتيب يدل على عقل رصين. ثم إن هذه الأيمان جرت للتأكيد وتقرير الأمر. وفي هذا الحديث أن من دلائل الإيمان وقوته في القلوب أن يكون الإنسان داعيا إلى الله، فضمام ما اكتفى بالإيمان حتى رجع رسولا، وكذلك الجن لما سمعوا ولوا إلى قومهم منذرين. وكذلك فيه أن رسل النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يوصلون الرسالة بوضوح، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يرسل إلى أحياء العرب ويرسل إلى القبائل، يرسل القبائل، والرسل الذين أرسلهم أدوا الرسالة بوضوح. ولذلك لما جاء ضمام عنده معلومات، جاء رسولك فزعم أنك، وخمس صلوات والصيام الزكاة والصيام والحج، معناها الرسالة وصلت صح، الرسالة وصلت واضحة، معناها رسل النبي عليه الصلاة والسلام الذين أرسلهم القبائل بلغوا، بلغوا بوضوح. ومن الذين وصلتهم الدعوة ضمام نفسه وجاء يتأكد. وكذلك فيه حسن توحيد ضمام، فإنه لما رجع بالإيمان الذي معه وخوفوه لما قال بئسة اللات والعزة، قالوا اتقي الجذام والبرص والجنون، فسخر من هذا. وكذلك الحديث فيه أدب الحوار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول نعم صدق نعم صدق، كلمة واحدة تدل على المقصود. وكذلك فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس كواحد من أصحابه، ما كان يتميز عنهم بشيء، وهذا يؤدي إلى توريث من المحبة في القلوب. من الحوارات النبوية طبعا حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب الذي كان يريد الزنا، فإن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، إذن لي، فأقبل القوم عليه فزجروه، قالوا مه مه، قال أدنو، فدنا منه قريبا فجلس. قال أتحب لأمك؟ قال لا والله جعل الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعل الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله يا جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم، قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، رواه أحمد وحديث صحيح. إذن يترك السائل للسؤال مهما كان السؤال ما دام السائل جادا غير عابث ولا مستهزئ، وإن بدا السؤال في أعين الآخرين تافها أو منكرا يترك ليسأل يسأل. وتمت المناقشة بأرقى الأساليب التي تؤدي إلى الإقناع، وكما أن لك محارم للناس محارم، وإذا كنت لا ترضاه لمحارمك الناس ما يرضونه لمحارمهم، فكيف ستزني وبمن ستزني؟ وإذا كنت لا ترضاه لنفسك ولا لمحارمك لأنه نقيصة، فكيف ترضى ذلك في نساء الناس؟ ويلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام استدل للشاب بقبح الزنا في أعين الناس، وأن أصحاب الفطر السليمة الزنا عندهم قبيح بلا ريب، بخلاف الأمم المتحدة فإن الزنا عندهم إذا كان بالرضا عادي. فهؤلاء يعني عامة الناس أصحاب الفطر السليمة خير من الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة عندهم طبيعي إذا زنى برضاها ما في شيء، وعلى هذا قوانينهم مثل السيداء وغيرها. فإذا الناس اللي عندهم فطرة سليمة لا يرضونه لمحارمهم ولا لأمهاتهم ولا لبناتهم، وفيها إشارة إلى قاعدة عامل الناس كما تحب أن يعاملوك به، واكره للناس ما تكرهه لنفسك، وفيها استعمال الإقناع العقلي. ولو أن كل من يعرض له داعي الحرام يفكر من هذه الجهة ما زنى أحد. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الشباب أصحاب الشهوات تعاملا راقيا، فيه إقناع، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت سيء الكلام قاسيا لتركوك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. فانظر كيف استأصل النبي عليه الصلاة والسلام الزنا الذي تعلقت به نفس الفتى من نفسه، كيف استأصله من نفسه عن طريق المحاورة والمحاكمة العقلية والموازنة، مع أنه لم يذكر له في الكلام آية أو حديثا، لأن الشاب يعرف أنه حرام، وما جاء يقول إذني في الزنا إلا هو يعرف أنه حرام، فما كان الشاب ينقص علم بالتحريم، لكن كان يحتاج إلى اجتثاث هذه الرغبة من نفسه. فكيف تم اجتثاث الرغبة؟ هو شاب ما كان عنده جهل بالحكم، ما قال إئذن لي، وكان يعلم أنه ممنوع، وليش جاي يستأذن؟ لكن كان يحتاج إلى معالجة نفسية في هذه القضية، الشهوة التي الآن نزوة هذه تحتاج إلى استئصال. تم استئصالها بإقناعه بقبح هذا وأنه لا أحد يرضى به، فإذا أنت لا ترضى به كيف ستفعله في نساء الناس؟ هذا وللحديث تتمة غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.